لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا الأويسي عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن المسيب وعلقمة ابن وقاص وعبيد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا؟ قالت: ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهم حين استلبث الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، وأما علي فقال: لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدك. فقال: هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت: ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقام على المنبر فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي؟ والله ما علمت على أهلي إلا خيرا. فذكر براءة عائشة وقال أبو أسامة عن هشام. وقال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي، ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروة قال: لما أخبرت عائشة بالأمر قالت: يا رسول الله، أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي؟ فأذن لها وأرسل معها الغلام. وقال رجل من الأنصار: سبحانك ما يقول لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، ما سمعتم قطعة يسيرة من حديث طويل مهم، وهو حديث الإفك. وقد ذكره الإمام البخاري في صحيحه تاما في ثلاثة مواضع، ومقطعا مستفيدا من كل قطعة منه فائدة عزيزة في 18 موطنا. وقلت لكم إن فقه الإمام البخاري رحمه الله في تراجيمه، في تبويباته التي يبوبها على الأحاديث، نصيب درسنا اليوم من هذا الحديث وجل طرقه من طريق الزهري عن جمع يزيد بعضهم على بعض، وساق الإمام الزهري ألفاظهم مجموعة، ويظهر هذا من خلال تتبع إيراد البخاري رحمه الله تعالى لهذا الحديث في صحيحه، وسمى هنا في رواية صالح بن كيسان عن ابن شهاب أربعة، وكلهم من التابعين، ويروي عنهم تابعي وهو الزهري، عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص الليثي وعبيد الله بن محمد العائشي المنسوب إلى عائشة بن طلحة، وكان من أجواد العرب، له قصص في الجود والكرم تكاد تكون، ولا سيما في هذه الأزمان، من الخرافات أو من الأحلام والمنامات. هؤلاء الأربعة أوردوا حديث الإفك عن عائشة، جمع ألفاظهم من تتبع أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن شهاب الزهري، وساق حديث الإفك سياقة طويلة في الحقيقة الذي يقرأها، وأنا ما قرأت قصة الإفك إلا أجهشت بالبكاء. قصة الإفك قصة طويلة جدا، أقرأها في درسنا القادم إن شاء الله، لكن اليوم نستكشف مفاتيح الإمام البخاري، ماذا يعلمنا وماذا نستطيع أن نستنبط من أحكام لهذه القصة. وقبل أن أبدأ بذكر هذه القصة لابد من الكلام في بعض الأمور. الأمر الأول، صالح بن كيسان تلميذ الزهري هذا هو شيخ الزهري ممن درسه في الكتاتيب، يعني صالح بن كيسان درس شيخه ابن شهاب الذي يروي عنه هذا الحديث وهو طفل في الكتاتيب، وطلب العلم بعد السبعين، يعني أصبح التلميذ الذي درس في الكتاتيب على ودرسه صالح بن كيسان أصبح الشيخ والأستاذ تلميذا عند تلميذه بعد أن شب وأصبح عالما، فطلب العلم بعد السبعين. ولذا هنيئا للذي يكون طالب علم، وهنيئا لمن مات وهو طالب علم، وأسأل الله أن يحيينا طلبة علم وأن يميتنا طلبة علم. وقلت لكم الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن لما جمعهم المأمون وكان يعرضهم على النطع على السيف القتل وهم في دهليز، ينظر حواليه يجد أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي، يذهب إلى الإمام أحمد يقول يا أبا يوسف هات ما عندك من أخبار في المسعى الخفي. فغضب أبو يوسف قال إذا تنتظر الموت وأن تريد أخبار المسعى الخفي؟ فقال الإمام أحمد أنا أريد هذا لهذا، أنا أريد هذا لهذا، أنا أريد أن ألقى الله وأنا طالب، يعني أنا أسألك عن أخبار المسعى الخفي حتى ألقى الله وأنا طالب، فأسأل الله أن يميتنا طلبته وأن يحيينا طلبته. ولذا ابن المبارك يقول لو لم يبق لي إلا يوم أو يوما، تخيل لو لم يبق لك يوم إلا يومين أو يوما ماذا كنت صانعا؟ سأل عبد الله المبارك لو لم يبق لك إلا يوم أو يوما ماذا تصنع؟ قال أجلس أعلم الناس، جلوسي لتعليم الناس أحب إلى الله من صلاتي وقراءة القرآن، أجلس أعلم الناس. الأمر الآخر، هذا الحديث في هذه المواطن 18، وكما ترون أن الحديث مقطوعا وفيه إشارات لقطع الحديث، منها قوله في آخر الحديث الأول قال فذكر براءة عائشة، يعني الحديث طويل، فاقتطع الإمام البخاري رحمه الله تعالى لأنه فيما ذكرنا في الدرس الماضي لما بوب على الحديث بالمشورة فعلق الإمام البخاري أخبارا كثيرة فيها مشورة النبي صلى الله عليه وسلم لجمعه. ومما ذكر تعليقا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أسامة وعليا، ذكر هذا تعليقا في الترجمة. ثم على عادته رحمه الله، وتكلمنا على هذا في الدرس الماضي مفصلا، أن ما علقه قد وصله في كتب ومواطن متعددة في صحيحه، فكان بين ما وصل أنه غلق ما علق من قوله إن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أسامة وعليا، فجاء الأمر مفصلا في هذا الخبر. وهذه عادة معروفة للإمام البخاري، فهو أثري وقاف عند الآثار، حتى التبويبات التي يبومها في صحيحه جلها منتزع إما من الآيات أو من الأحاديث، وجلها مما يسوق، وبعضها من خارج صحيحه، وفي حدود علمي أن هذه الأحاديث التي بوب بها ولم يخرجها في صحيحه لم تستقرأ ولم تخدم لغاية هذه اللحظة التي أخاطبكم فيها. وعند البخاري من الجديد والكنوز والاستكشافات ما الله به عليم، وتحتار فيه عقول العلماء. لي ما يزيد عن 10 أيام وأنا أبحث في سر حرف في صحيح البخاري، ودرسته دراسة شاملة، فوجدت في صحيحه كنوزا وإشارات مهمات غفل عنها الشراح حتى الحافظ بن حجر. فسيبقى العلماء يجدون كنوزا في هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب الذي قال فيه الإمام الشوكاني لما قيل له لماذا لا تشرح صحيح البخاري، قال لقد كان شرح الإمام شرح صحيح الإمام البخاري دينا في أعناق هذه الأمة حتى جاء ابن حجر فشرح فأسقط هذا الدين في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. قال ولا فتح بعد الفتح، ولا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، لا هجرة بعد فتح مكة إلا إلى فتح الباري، ومع هذا فقد فاته شيء. أقول وبالله التوفيق، الإمام البخاري قطع الحديث، ويظهر هذا من قطع اقتصر عليها الإمام البخاري في المواطن المتبقية من تبويبات. وعجبت لما سمعت بعض مشايخنا وهو يدرس صحيح البخاري في الحرم المكي يقول إن التقطيعات التي في صحيح البخاري ليست من صنيعه، وإنما هي من سعة روايته، فوجد أن بعض أشياخه اختصر بعض القطع وبوب وأخذ هذه القطع وهو لم يختصر، وهذا عجيب. والبرهن على هذا يحتاج إلى جهد جهيد وإلى أن يفنى عمر طالب العلم، ولا أظنه يستطيع أن يأتي بمؤيدات لهذه المقولة، مقولة عسرة جدا. الإمام البخاري قلت لكم اشترط شرطا يخص الرواة يناسب طريقة عرضه للأحاديث في صحيحه، والإمام مسلم اشترط شرطا يخص الرواة يناسب طريقة عرضه للأحاديث في صحيحه. الإمام مسلم لا يقطع وقلما يكرر، والإمام مسلم يورد الأحاديث على إثر بعضها بعضا، لأنه نزل في شرطه فكانت الأحاديث يشد بعضها بعضا، وهو أول من قال بتصحيح الحديث بطرقه بطريقة عملية، وسبقه الإمام الشافعي في تأصيل تصحيح الحديث ولا سيما المرسل بتعدد الطرق في كتابه العظيم الرسالة. والرسالة قال هو أول كتاب ألف في المصطلح وفي الأصول، الرسالة فيه مصطلح وفيه أصول، وهذا الكتاب كم الأمة تحتاج إلى شرحه، وللأسف الآن لم نظفر بشيء من شروحاته. وبلغني أن من شرحه لبعض متأخري الشافعية نسخة خطية فريدة وحيدة، لو تدرون أين محفوظة، أين محفوظة؟ في بعض مكتبات إيطاليا، أسأل الله أن يجمعنا بها، أسأل الله أن يجمعنا بهذه النسخة. طيب، ظاهر من صنيع الإمام البخاري في هذا الصنيع الذي بين أيدينا أنه قطع الحديث، فهذه قطعة، هذه قطعة من حديث الإفك الطويل. قال لما أورد من طريق ابن شهاب، وابن شهاب له عناية شديدة بأحداث السيرة، ومن أصح من روى أحداث السيرة مجموعة على رأسهم ابن شهاب الزهري وعلى رأسهم موسى ابن عقبة، وله مغازي أكثر الإمام البيهقي من التخريج عنها في كتابه دلائل النبوة، ولم نظفر للأسف بأصل الخطي لمغازي موسى بن عقبة على علو سنده وشدة إتقانه، وإنما ظفرنا بقطعة يسيرة محفوظة في مكتبة الدولة ببرلين في ألمانيا، ويسر الله لهذا العبد الضعيف الذي يتكلم معكم أن حققت هذه القطعة، وهي من انتقاء القاضي ابن قاضي شهبة، حققتها قبل نحو أكثر من 25 سنة، وهي قطعة يسيرة لا تسمن ولا تغني من جوع. وبعض أخواتنا ممن نال دراسة رسالة الدكتوراه جمعت أحاديث مغازي موسى بن عقبة من بطون الكتب، فإذا وجدتم مغازي موسى بن عقبة مطبوع، هذا ليست مغازي وإنما هذا من تجميع ما له من روايات في بطون كتب السنة من المغازي. هنا عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفتاء، حين قال لها، الكلام واضح في اختصار، الكلام واضح فيه اختصار، حين قال لها أهل الإفتاء ما قال، كلام واضح في اختصار، ويأتينا إن شاء الله في الدرس القادم تفصيل القصة كما قلت بالتطويل. قالت، وهنا الإمام البخاري اختصر وهو يريد أن يدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شاور أصحابه، يريد أن يدلل على وجه أخص أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شاور أسامة بن زيد وعلي بن أبي طالب بشأن عائشة رضي الله تعالى عنها لما اتهمت في حادثة الإفك، اتهمها من اتهمها بملابسات للقصة. لما قال لها أهل الإفك ما قال، قالت ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، رضي الله عنهم على باب التعويض. هم كم واحد؟ اثنين. عنهم تعود على ثلاثة، مع أسامة من؟ أبوه. من أبوه؟ زيد بن حارث. وأسامة ماذا يلقب؟ الحب بن الحلم، كان جميلا وسيما، وأبوه كان أسود، أسود خالص بلد. فجاء قائف، تدرون من القائف؟ الذي يلحق الأولاد بالآباء من خلال الحركات والمشي. والنبي لم يسأل، فوجد زيدا، وجد أسامة يسير وراء زيد، فلما رآه القائف قال إن خطى هذا من هذا، يعني في علمنا علم القياسة هذا من هذا، ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، فرح النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن هذا من هذا، خطى هذا من هذا، يعني هذا، وعلى الرغم أنه أبيض إلا أنه ولد من؟ ولد زيد الذي هو أسود. قال هذا خطى هذا من هذا. فأسامة هنا قال رضي الله عنهم علي وأسامة وزيد، أبو طالب، أبو طالب في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة قال بل على ندة عبد المطلب، حتى أن النبي كان ينزل رأسه، قل يا عما قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله في النزل، ينظر إلى صناديد قريش بل على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري لعلي واري أباك الضال، لا تغسله ولا تكفنه ولا نصلي عليه. وكان النبي يحب إسلامه، إلا أن الله عز وجل ما كتب له الإسلام، فنزل قول الله عز وجل في سورة القصص إنك لا تهدي من أحببت، أنت يا محمد لا تهدي من أحببت، أنت تحب أن تهدي من أبا طالب، وأنا أريد سلمان. فكان الذي أريد لا الذي تريد. الشيعة يتربون على أبي طالب، وألف بعضهم كتابا مطبوعا سماه أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، وقال إن أبا طالب صحابي جليل وله وهذا كله كذب، والروايات التي فيها أنه أسلم كذب. فلو كان أبا طالب صحاب، لو كان أبو طالب صحابيا لقلنا دخل معهم رضي الله عنه تشمل الأربعة. طيب، قال حين استلبث الوحي يسألهما، استلبث الوحي المدينة تغلي وتفور، تتكلم في أرض النبي صلى الله عليه وسلم، الناس بعضهم يتقاذف في الكلام، قل الذين رددوا، لكن قال إنه بعض الناس يتهم عرض النبي صلى الله عليه وسلم في كلام موجود، والوحي استبطأ، ما أنزل الله الوحي مباشرة، ما أنزل الله عز وجل الوحي، فلما استلبث الوحي تأخر الإنسان العاقل، هدم النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان الذي هو صاحب اتباع إن دخل عليه شدة وأمر فيه حيرة وأمر كبير ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يشاور، يشاور من؟ أهل من يحبوه، ويشاور أهل العقل وأهل الديانة أهل الأمانة يشاور. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن لما تأخر عليه شاور من؟ شاور أسامة بن زيد، وكان رسيقا به، كان رسيقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشاور قريبه ابن عمه عليا، وعلي أشار عليه بأن يسأل الجارية، وعلي أشار عليه قال نساء كثير، أنت صاحب أشغال ومش فاضل أنا مسأل نساء كثير، ريح راسك طلق وخلاص وسأل الجارية. ماذا قال لي؟ ماذا قال له أسامة؟ قال أمسكها ما علمنا عليها إلا خيرا. طب الذي يشاور هل يلزم على من يشاوره أن يأخذ بقوله؟ لا، يأخذ بأحسن ما يسمع. أنا لما أشاور اثنين ثلاثة من أحبائي وكل منهم يشير علي بشيء، أنا إيش أعمل؟ أخذ بأحسن ما أسمع، لا يلزمني لا أخذ قول هذا ولا قول هذا. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول من؟ أخذ بقول الاثنين، أخذ بقول أسامة ما علم عليه إلا خيرا، وأخذ بقول علي اسأل الجارية، وكانت الجارية بريرة فسألها، ولم يأخذ بقول علي الذي ما قال بالطلاق ولكن أومأ إلى الطلاق، أومأ إلى الطلاق. نسمع، قال وهو يستشيرهما في فراق أهله، قال فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله، مشاور أسامة وأهلك براء إلى آخره. وأما علي رضي الله تعالى عنه فقال لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير. يا الله، شاء الله في سنته في كونه أن تطعم عائشة وهي على ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، والوحي ينزل، ونزل الوحي بوقعتها حتى تخرس الألسنة الطاعنة فيها إلى يوم. لكن ونسأل الله العافية الذين يبغضون الصحابة ويزعمون أنهم يوالون القرابة ويفترعون ويختلقون من رؤوسهم حربا ضروسا بين الصحابة والقرابة، يعملون على النفخ في خبر عائشة والطعن في عائشة، ومن طعن في عائشة مضادا لما أنزل الله براءتها من السماء فهو كافر ليس له في الإسلام نصيب وهو مخلد في النار، وإن صلى وصام وحج وزعم أنه مسلم. من طعن في صحابي لأنه صحابي فهو كافر لا حظ له في الإسلام. من أنكر صحبة زيد بن ثابت كافر لأنه ضد الله، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناه. من طعن في صحبة أبي بكر كذلك، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. من طعن في صحابي تأويلا وليس لأنه من أصحاب محمد هذا فاجر عليه لعنة الله، لكنه لا يكفر. أما من طعن في جميع أصحاب رسول الله فهذا كافر، لأنه من طعن في جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعن في القرآن، لأن القرآن نقل إلينا جيل عن جيل. فلو أسقطنا جيل الصحابة فيصبح القرآن متلقيا من جيل التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سند فيه انقطاع لا يثبت فيه القرآن. إذا جيل الصحابة أسقطناه يصبح القرآن في إسناد جيل التابعين عن رسول الله رب العالمين، والتابعون لم يلتقوا برسول الله، فأصبح سند القرآن ضعيفا غير ثابت، وهذا هو الكفر بالله العظيم. لذا تأمل معي واحفظ عني وانشر ذلك احتسابا، احفظ العبارة سواء يبصرني وإياكم وأن يرزقنا فراسة صحيحة، احفظ هذه العبارة عني وأن في المجالس انشرها احتسابا. لما طعن الشيعة في عائشة رضي الله تعالى عنها قيض الله لهم شياطين الإنس والجن ليجوزوا لهم نكاح المتعة، فلما طعنوا في عائشة سلط الله عليهم الشياطين ليهتكوا أعراضهم، فجوزوا نكاح المتعة عقوبة لهم في طعنهم في عائشة. لما طعنوا في عائشة الله جازاهم، الله عاقبهم بنفس الجزاء، الله عاقبهم بالجزاء نفسه، فسلط عليهم من يهتك أعراضهم باسم الدين المزور الدين الكذب. إيش المتعة؟ يعني شاب وشاب يلتقيان على شهوة ساعة أو مضاجعة ثم يفترقان، وهذا هو الزنا، وهذا هو الزنا. هذا الحديث قلت لكم أخرجه الإمام البخاري في 18 موطنا، من بينهما هذان الموطنان، فيبقى عندنا 16 موطنا. فأنا وإياكم نمر على فوائد الإمام البخاري هذا الحديث نستكشفها، وحتى يكون ذلك تمهيدا إن شاء الله تعالى لأن نفهم الحديث فهما صحيحا أو فهما دقيقا إن شاء الله تعالى. أول موطن ذكره الإمام البخاري في لهذا الحديث ذكره في صحيحه برقم 2593، ووضعه في كتاب الهبة، وقال باب هبة المرأة لغير زوجها. هل المرأة أن تهب لغير زوجها؟ عند البخاري يجوز ولا يجوز؟ يجوز. إذا كان له زوج فهو جائز، إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجوز. إيش دخل الحديث بالهبة؟ وأنه يجوز للمرأة أن تهب لغير زوجها إذا كان لها زوج، شريطة ألا تكون سفيهة. هذا الحديث في أوله في بعض طرق ابن شهاب. وقد ذكرت لكم أن الحديث الذي معنا قطعة من حديث طويل فيه عن يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القصة أول القصة، قصة الإفك الطويلة أول وهذه، لأن عائشة اتهمت لما كان النبي قد صار في غزوة من الغزوات، فأول ما خرج النبي أقرع بين النساء فكان السهم لعائشة فخرجت معه. ويقول الراوي يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، يخبر عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: وكان النبي يقسم بين أزواجه، يعني كان يعدل في يومها وليلتها، إلا سودة بن زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة. إذن يجوز أن تهب المرأة لغير زوجها، هذه الهبة من الواهب ومن الموهوب له؟ الواهب سودة بن زمعة والموهوب له عائشة، فلا يلزم المرأة أن وهبت أن تهب زوجها فقط. هدية الزوج للزوجة والزوج للزوجة هذا أمر مشروع، وإن كنا نحن نغفل عنه، يعني ما أجمل أن تبقى علاقتك مع زوجك طيبة وأن تتفقدها بالهدية وأن تتفقدك بالهدية وأن تداعبها وأن تداعبك. وذكرت لكم مرات ومرات لا سيما في الأعراس، الله قال: وجعل بينهما مودة ورحمة. في أول العمر المودة والحب والعاطفة والشهوة، وفي آخر العمر الرحمة. وإن كانت الرحمة مع المودة في الأول موجودة والشهوة مع المودة في آخر العمر موجودة، لكن الغالب في الأول المودة والغالب في الآخر الرحمة. يعني كبير السن زوجان الكبيران ما بينهما؟ بينهما شهوة، لكن الأغلب الرحمة. وفي أول العمر الأغلب بينهما إيش؟ الشهوة، وإن كان بينهما أيضا مع الشهوة الرحمة. فوهبت. إذن يجوز. الإمام البخاري استنبط، انظر لدقة الإمام البخاري، وضع هذا الحديث في كتاب الهبة وبوب عليه أنه يجوز للمرأة أن تهب وإن كان لها زوج، أن تهب لغير زوجها شريطة ألا تكون سفيها. المرأة السفيها ما, 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 ما تمضي تبرعاتها. الرجل والمرأة السفيها لا يمضي التبرعات. أما العاقل والعاقلة يجوز لها أن تهب لغير زوجها. هذا الموطن الأول الذي أفادنا إياه البخاري. الفائدة الثانية أخرجه الإمام البخاري برقم 2637 ووضعه في كتاب الشهادات. اسمع وترحم على أئمة الحديث رحمهم الله. يقول الإمام البخاري: باب إذا عدل رجل أحدا فقال: لا نعلم إلا خيرا، أو قال: ما علمت إلا خيرا. أن تسأل واحد عن شاب تقدم مثلا لابنتك لأختك: إيش رأيك يا أبو فلان في فلان؟ فأنت قلت: لا نعلم عنه إلا خيرا. هذه إيش يفهم منها؟ إيش يفهم من العبارة؟ عبارة تعديل أم تجريح؟ تعديل. فوضح في كتاب الشهادات باب التعديل ومن ألفاظ التعديل: ما نعلم إلا خيرا. وضع الإمام البخاري: لأن أسامة بن زيد قال للنبي عن عائشة: ما نعلم إلا خيرا. قال كتاب الشهادات: باب قول الرجل إذا سئل عن رجل قال: لا نعلم إلا خيرا، أو ما نعلم إلا خيرا. إذن هذه مقولة أثرية دارجة على لسنة الناس جميلة، بودي الألفاظ والعادات من قبل طلبة علم الحديث تجمع وتبقى نعطيها يعني نعلم أنها كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ونبقى عليه ونبقى عليه. كثير من عاداتنا وألفاظنا وأقوالنا كثير منها شرعية ولكننا ننسى. في حديث أنس البخاري كان النبي إذا جاء من السفر يستقبل بالصبيان، فحسن إذا رحت استقبلت واحد تخذ له الصبي، تخذ له ابنه مثلا أو حفيده. كان النبي في الترمذي يعطي باكورة الثمرة للصبيان، المرأة لما تخبز أول رغيف خبز يخرج يعطى للصبي، أول قطف علب من الشجرة يعطى للصبي، أول حبة تفاح حبة مشمش خوخ تقول للصبي. هذا أمر حسن. كان النبي إذا نزل المطر كشف عن رأسه أو عن ساقه أو عن يده وتعرض للمطر، عرضها للمطر وقال هذا حديث عهد بربه. هذه عادات جميلة فيها سنة. في الربيع، الربيع بنت معوذ كما في السياق في ترجمتها، النبي لما دفت تزوجت في صبيحة يومها زارها هو ومجموعة من أصحابه، تزور العروس ليلة البناء بها. هذه سنة الناس تفعلها للآن، الناس تفعل هذه السنة للآن، لكن لا تعلم أنها تعرف تعمل سنة، هي سنة متلقعة من النبي صلى الله عليه وسلم. يا ريت هذه العادات تجمع، يا ليت هذه العادات تجمع. طيب، وأيضا وضعه الإمام البخاري برقم 2661 في كتاب الشهادات، وبوب عليه بقوله باب تعديل النساء بعضهن لبعض. وفي هذا الموطن اكتب عندك هذا الرقم 2661. في هذا الموطن أورد الإمام البخاري قصة الإفك بتمامها وكمالها، وهي طويلة جدا. إذن ماذا استفاد الإمام البخاري من الحديث من القصة؟ النبي سأل عائشة عمن؟ سأل بريرة عمن؟ عن عائشة. هل يقبل أن تعدل المرأة المرأة؟ مقبول غير مقبول؟ تسأل المرأة عن المرأة حتى تعلم أمانتها، تعلم عفتها، تعلم صدقها، تعلم تدينها، هذا مقبول ولا مردود؟ مقبول. الإمام البخاري وضع الحديث في كتاب الشهادات وقال باب، قال رحمه الله تعالى، قال باب تعديل النساء بعضهن لبعض، أو تعديل النساء بعضهن بعض. ثم ذكره الإمام البخاري، ذكر الحديث برقم 2688 ووضعه في كتاب الشهادات وقال باب القرعة في المشكلات. القرعة، القرعة مشروعة ممنوعة؟ كان النبي إذا أراد أن يسافر إيش يعمل؟ يقرع بنسائه. من يصطحبها معه في السفر؟ صاحب الزوجتين الثلاثة والأربعة. إذا سافر عنده مجموع الزوجات إيش يعمل؟ يعمل قرعة بينهم. القرعة مشروعة ممنوعة؟ مشروعة. القرعة مشروعة بآيتين في كتاب الله وبستة أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الآيتان فقوله تعالى عن يونس فساهم فكان من المدحضين، ومعنى ساهم أي اقترب. والآية الأخرى في حق مريم إذ يقول الله عز وجل إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. من يكفل مريم؟ قرعة. قرعة. من الذي يكفل مريم؟ قرعة، لأن أباها كان قد مات فكفلها زوج خالته زكريا. كلما دخل عليها زكريا لقرابة وجد عندها رزقا فكفلها زوج خالته، وقيل زوج أختها والأشهر زوج خالته. لأن زكريا ويحيى إيش قرابتهم في البخاري؟ في المعراج
زكريا أبو يحيى
قال فمررت بابني الخالة، قال مررت بابني الخالة
عيسى ويحيى،
قال مررت بابني الخالة، فهم دخلت ويحيى بن زكريا فكان زوج خالتها، كان زوج خالتها، كان زوج خالتها. طيب عيسى، هذا الحديث في دلالة على أنه يجوز القرعة في المشكلات. أصحاب حقوق لهم عندك حق، ولا تستطيع أن تؤدي لأصحاب الحقوق حقوقهم جميعا فالقرعة التي تفصل بينهم. يعني رجل عقد على زوجتين ودخل فيهما في ليلة واحدة، من يقدم قرعة؟ قرعة. لا قدر الله رجل ماتت زوجتاه، ثبت أن معاذ بن جبل ماتت زوجتيه معا في يوم في حادثة واحدة، إيش عمل معاذ؟ قرع بينهما، من يقدم في التغسيل والتكفين؟ لكل من الزوجتين حق عليه في أن يغسلها وأن يكفنها، فعمل قرعة وهما أموات، وهذا حق لهما. فإذا صار لك حقوق تزاحم ووقعت في مشكلة فحينئذ القرعة المشروعة. قيل للإمام أحمد إن رجلا يقول إن القرعة قمار ميسر، فقال الإمام أحمد إنه رجل سوء، القرعة ثبتت في ستة أحاديث. وانتبه معي، وذكرت هذا في بعض المجالس لكن أعيد، وفي الإعادة إفادة، وفي التكرير تقرير، إذا كانت الحقوق ثابتة فتأتي القرعة لتفصل فهذه قرعة مشروعة، وإذا كانت الحقوق غير ثابتة والقرعة هي التي تمنع فهذا قمار. إذا كان الحق غير ثابت مثل اليا نصيب، والقرعة هي التي تجعل فلانا يأخذ وفلانا لا يأخذ، هذه القرعة إيش؟ قمار. فإن سبق القرعة ثبوت الحق، يعني واحد أب عنده ولدين ونجحوا معا في التوجيه وما بيستطيع يعلم إلا واحد من اثنين، ما بيستطيع يعلم اثنين، إيش يعمل؟ إيش يعمل؟ يقرع بينهم. واحد دعي لوليمة عرس ودعاء ثلاثة أو أربعة أو خمسة في نفس اليوم، والخمسة لهم عليه حق أن يحضر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: من دعي إلى وليمة عرس فليجب. الوليمة الواجب حضورها وليمة عرس. قال: من دعي إلى وليمة عرس فليجب. اثنين ثلاثة من إخواني من أحبائي من طلبتي تزوجوا في نفس الجمعة ودعوني في نفس الوقت، أذهب لمن؟ أقرع بينهم، أعمل قرعة بينهم وأمشي على القرعة. فالقرعة في المشكلات مشروعة، هذا مذهب أهل الحديث وهذا مذهب أهل الفقه، وهذا اختيار الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله. قال باب، قال القرعة في المشكلات. ثم ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه تحت رقم 2879 ووضعه في كتاب الجهاد، وبوب عليه بقوله: باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه. حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه، لو أن الرجل ذهب ليغزو هل له أن يصطحب امرأته معه؟ له بذلك. لو كان له أكثر من امرأة هل له أن ينفرد بواحدة منهن؟ له ذلك. المرأة تداوي، تسقي، تساعد، لكن المرأة ما تقاتل كالرجال. ولذا شيخنا رحمه الله في الصحيحة يقول عن تدريب المرأة على السلاح ومشاركتها في السلاح، يقول في السلسلة الصحيحة، يقول: هذه موضة عصرية علمانية، موضة عصرية ليست الدين فيها نصيب، أن المرأة صرت قاتلة الرجال، لكن النساء كنا يخرجن يداوين جرحى، يسقين الرجال الماء وما شابه. فيجوز للرجل فيما أفادنا الإمام البخاري رحمه الله أنه يجوز للرجل إن خرج للجهاد أن تخرج امرأته معه، لا تخرج للقتال لما تخرج كما قلت لشيء آخر. ثم ذكر الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب المغازي، وذكره في كتاب المغازي في موطنين. الموطن الأول قال لا هكذا ولم يبوب عليه، وفي فهمي أن الإمام البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب المغازي في هذا الموطن لأن فيه قول عائشة، وهنا انظر معي إلى أن الإمام البخاري كان يقطع الحديث في صحيحه، فقد اختصر الإمام البخاري في كتاب المغازي قال باب قال باب منه باب قال فأقبلت أم مسطح فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت، وكانت تمشي مع عائشة، فقالت تعس مسطح فقلت، عائشة تقول وهي لا تعلم شيئا، لا تعلم أن مسطحا وبعضهم كحمنة بن جحش وحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنهم تكلموا في عرض عائشة، هي لا تعلم، وتخرجت هي والمصطح تمشي وياها، المصطح عثرت في مرطها في ثوبها، فقالت تعس مصطح، قالت عائشة فقلت بئس ما قلت تسبين رجلا شهد بدرا، فذكر حديث بالإفك بطوله. فأول من أخبر عائشة أن الناس يخوضون في عرضها المصطح لما سألت، لما سمعت منها تعس مصطح، فماذا قالت عائشة؟ بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا. البخاري فقط اكتفى بهذا في هذا الموضوع. ماذا يريد البخاري أن يقول لنا؟ ماذا يريد أن يقول البخاري لنا؟ أن مصطح أهل بدر، فوضعه تحت كتاب المغازي. والبخاري في بعض الأحاديث في حديث أبي مسعود في الكتاب تحت في المغازي تحت معركة بدر، الإمام البخاري أورد حديثا بعيدا جدا متنه ولا يمكن أن تجعل له صلة في بدر إلا قول الصحابي عن أبي مسعود البدري فقط، أورده من أجل إيش؟ أبو مسعود البدري فقط، أبو مسعود البدري. فالبخاري في صحيح الغازات تحتاج الإنسان فقط فهم لما يقول. أما الموقف الآخر وقد ساق تحته أيضا قصة الإفك بطولها، وذكرها في كتاب المغازي تحت باب الإفك. هذه حدث في السيرة كبير، حدث حتى الإفك كبير، فبوب عليه تحت رقم 4141، ذكره في كتاب المغازي وبوب عليه باب حديث الإفك. وهنا لفتة ذكر الإمام البخاري عقب هذا الحديث شيئا مهما ينبغي أن نحفظه، لأن تحت رقم 4142 ملوش صلة الحديث، لكن أنا الآن أذكر شيئا مهما بعد أن ساق الإمام البخاري حادثة الإفك بطولها ذكر على إثرها عن الإمام الزهري بسنده إلى الإمام الزهري قال قال لي الوليد بن عبد الملك. الوليد بن عبد الملك يقول سألني هذا الملك، الوليد بن عبد الملك سألني، الزهري يقول سألني أبلغك أن عليا رضي الله تعالى عنه كان في من قذف عائشة؟ علي كان يقذف عائشة؟ قال الزهري قلت لا، ولكن قد أخبرني رجلان من قومك أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لهما كان علي رضي الله تعالى عنه مسلما في شأنها، كان يسلم أن عائشة بريئة وأنه ليس مغموزا فيها ولا مطعونا فيها. هذه مهمة. الوليد بن عبد الملك يسأل الزهري فيقول لك فيقول له: أبلغك أن عليا كان في من قذف عائشة؟ قال: لا، ولكن أخبرني اثنان من قومك أن عائشة كانت تقول إن عليا كان مسلما في شأنها، كان يسلم براءتها قبل نزول البراءة. فقول عائشة والنساء غيرها كثير يعني أنت خطا مشغول، وهذه المسألة لا تشغلك. وإياك أن تفهم أن عليا من مقولته هذه كان يطعن فيها وكان فيما قلتها. فالذين يقذفون عائشة رضي الله تعالى عنهم هم علي بريء منهم، علي رضي الله تعالى عنه بريء منهم، وعلي رضي الله تعالى عنه ما قذف عائشة قط، والصحابة والقرابة كل منهما معظم للآخر. الموضوع الذي بعده وكرره الإمام البخاري في أربعة مواطن في كتاب التفسير، فذكره تحت رقم 4690 في كتاب التفسير، باب قول الله: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وأورد تحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه. قلت: إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف. من شدة حزنها نسيت يعقوب، ما عرف اسم يعقوب اللي هو والد يوسف. فمن شدة حزنها قالت: والله إني لا أجد مثلا لي ولكم إلا والد يوسف، إلا أبو يوسف. لما قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فأنزل الله على إثرها: إن الذين جاءوا بك. فالذي يوكل أمره إلى الله ويصبر الله عز وجل يبرئه. قالت: أنا أنتظر أمر الله، فصبر جميل، ما عندي شيء، أنا أصبر، فصبر جميل. قال أهل التفسير: الصبر الجميل الصبر الذي لا أذى معه، ليس معه أذى، أصبر ولا أذي أحدا، هذا الصبر الجميل. قلنا أورد الإمام البخاري هذا الحديث في أربعة مواطن من كتاب التفسير. الموطن الأول قوله سبحانه: باب قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. والباب الذي بعده: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. والباب الذي بعده: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. والباب الذي بعده قال: باب قول الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه الأبواب الأربعة في كتاب التفسير التي وضع الإمام البخاري هذا الحديث فيها. ثم ذكر الإمام البخاري هذا الحديث برقم 5212 ووضعه في كتاب النكاح، وبوب عليه بقوله: باب المرأة تهب يومها من زوجتها لضرتها وكيف يقسم ذلك. وأورد رواية أن يوم ليلة سودة كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت عند عائشة. لو المرأة تنازلت عن حقها في المبيت، الزواج شرعي ولا ممنوع؟ مشروع ولا ممنوع؟ الكثير من الإخوة اليوم بيسألوا عن زواج المسيار. الجواب العلمي الدقيق الذي لا أرى صوابا غيره، لا أرى صوابا غيره، أن تقول: ما عندنا زواج إلا واحد، وزواج ما في الشرع له شروط، وكل ما سميتم من أسماء للزواج نرضى على شروط، فاللي بيوافق الشروط نقبله، والذي يرد والذي لا يوافق الشروط رددناه. فبعض ما يمارس تحت اسم زواج المسيار إن عرضناه على الشريعة مقبول، وبعضه إن عرضناه على الشريعة مرذول وهو زنا. أحد الأحبة إخواننا أصحاب المختبرات العلمية بالتصل يقول: يا شيخ الحق الناس، طلاب الجامعات يأتوني في النهار يفحصون في حمل ولا ما في حمل، في النهار هم معا وفي الليل كل واحد عند رأبه، وما أحد يعلم ماذا يجري بينهما. فيتفق رجل مع امرأة أو طالب مع طالبة دون إذن ولي أمر ودون إعلان وزواج مسيار، هذا جواز شيطان، هذا زواج شيطان، هذا مو مسيار. لكن امرأة قبلت أن زوجها ما يبيت عندها، أو يأتيها في النهار أو يأتيها على حسب الميسور له بين الحين والحين، وتم إجاب وقبول ومهر وإعلان وإشهاد، هذا زواج مشروع. وهذا الذي وقع مع سودة بن زمعة، وهبت ليلتها لعائشة. فإذا المرأة ميسورة أسقطت النفقة عن زوجها، أو المرأة تساهلت في موضوع مبيت الزوج عندها، والأركان كلها قد تمت في الزواج، هذا زواج مشروع وليس هذا الزواج بمن. ولذا الإمام البخاري قال: باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها، فهذا مشروع. ثم أورد الإمام البخاري هذا الحديث في موطنين من كتاب الأيمان والنذور. الموطن الأول باب قول الرجل لعبر الله، وأورد تحته عن عائشة قولها قطعة يسيرة، وهذا أيضا من المؤكدات على أن البخاري يقطع الحديث في صحيحه. قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعذر من عبد الله بن أبي، المنافق الذي كان يطعن في عائشة، والتي نبعت حادثة الإفك من تحت قدميه. يعني لو أن النبي آذاه يطلب من قومه أن يعذروه، فاستعذر من عبد الله بن أبي. فقام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة: لعمر الله لنقتلنا. قال: لعمر الله. فالإمام البخاري بوب تحت هذه الرواية، وأين وضعها؟ في الأيمان والنذور، وبوب عليها: هل يجوز للرجل أن يحلف يقول لعمر الله؟ لا حرج، وهي بمعنى حياة الله، فهذا الحلف مشروع وليس بممنوع. أما الموطن الآخر فأوردها الإمام البخاري تحت رقم 6679 في كتاب الأيمان والنذور. قال: باب اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب، قد يغضب الرجل فيحلف، فإذا كان غضبان وحلف لا حرج لو أنه ما بر بيمينه. وأورد تحته عن عائشة هكذا، وهذا يؤكد أن الإمام البخاري رحمه الله قد قطع الحديث في صحيحه هكذا أورده. قال: فأنزل الله هكذا، قالت عائشة بسنده عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فأنزل الله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر آيات. قالت: كلها في براءتي. فقال أبو بكر الصديق: وكان ينفق على مسطح لقرابته منه. قال: والله لا أنفق على مسطح أبدا، لا أنفق على مسطح شيء أبدا، لأنه قال في عائشة: فأنزل الله: ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. فقال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليها، وقال رضي الله تعالى عنه: والله لا أنزعها عنه أبدا، لن أنزع النفقة عن مسطح أبدا. كان قد حلف بغضب. ثم أورده في آخر ما أورده الإمام البخاري، أورد هذا الحديث في كتاب التوحيد تحت رقم 7500، وبوب عليه بقوله: وأرجو أن تنتبهوا إلى هذا التبويب العجيب. قال: كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. الذين يطعنون في عائشة ماذا يريدون؟ يريدون أن يبدلوا كلام الله. وهل لهم ذلك؟ ليس لهم ذلك. ولذا سنة الله قاضية أن الروافض يظهرون بين الحين والحين ثم ينقطعون. وقلت لكم، وهذا شيء أحب أن يكون مقررا في أذهانكم، شيخ الإسلام في كتابه منهاج السنة النبوية استقرأ فتنة الخوارج وقال: فتنة الخوارج تصحبها دائما فتنة الروافض، متى وجدت رفضا ظاهرا تجد خوارج ظاهرين، متى وجدت خوارج ظاهرين وجدت روافض ظاهرين. وفي ابن ماجه يقول النبي عن الخوارج صلى الله عليه وسلم: كلما ظهر قرن منهم انقطع. خوارج كلما ظهر انقطع. فيلزم من هذا أن الروافض كلما ظهر منهم قرن انقطع. فالشاهد أن هذا باطل، وأنهم في باطلهم يريدون أن يبدلوا كلام الله. اسمع القطعة التي ذكرها، التي أسندها الإمام البخاري عن عائشة تحت كتاب التوحيد برقم 7500 تحت باب قول الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. قالت: والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. هذا يدل على أن أهل الصلاح يهضمون أنفسهم وأنهم يتواضعون. تقول: والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. إذن الآيات التي نزلت في من نزلت في. وبعض الدجاجلة في هذه الأيام يقولون: آيات البراءة ليست في عائشة، ولم تتهم عائشة بالزنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتهمت لكن الآيات البراءة ليست فيها وإنما في غيرها. والمضحك كما يقول ابن حزم في الفصل عن هذه الطائفة المجرمة، بعضهم يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أصبحت نساؤه من بعده ليست أمهات المؤمنين، أصبحن كسائر النساء. وهذا كذب. هل يجوز لأحد أن يتزوج امرأة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من نسائه؟ هن أمهاتنا. فأرادوا أن يسوغوا جريمتهم بكذب في زور، في ظلم، ظلمات بعضها فوق بعض. قالت: ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني بها. كل الذي كنت أرجوه أن الله يري نبيه رؤيا لأكون بريئة عنده. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الآيات 10 آيات. إذن براءتها وحي يتلى، إذن براءتها من طعن فيها يريد أن يبدل كلمات الله جل في علاه. أختم لأسمع منكم في أول الدرس القادم الربط بين التبويب وبين الحديث، وهو الموطن الأخير عند الإمام البخاري على هذه القصة، وهو في كتاب التوحيد أيضا. اكتب عندك الرقم، رقم الحديث في صحيح البخاري 7545 في كتاب التوحيد، 7545 في كتاب التوحيد. بوب عليه بقوله، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة. تأمل معي، قلب النظر، إيش صلة الحديث مع باب الماهر بالقرآن مع الكرام البررة؟ لتترحم على البخاري كثيرا. تأمل الحديث وانظر، وأسمع منكم في أول الدرس القادم، ونسرد في درسنا القادم إن شاء الله قصة الإفك من صحيح البخاري في الموطن الأول المذكور فيه بإذن الله تعالى بتمامها وكمالها. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة يقول: الرجل الذي قال عن أسامة وأبيه هذه الأقدام بعضها من بعض، هو رآهما وقد ناما وقد غطيا رأسيهما وبدت أقدامهما، فقال الرجل: هذه الأقدام بعضها من بعض. هذه الرواية الصحيحة للحديث، والله تعالى أعلم.